الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نواصل الإخوة الأخوات قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. قال رحمه الله: يكبر 4 تكبيرات، يتعوذ بعد الأولى، ثم يقرأ فاتحة الكتاب. وهذا فيه إشارة إلى أنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح، لأن المقصود من صلاة الجنازة أن تكون صلاة خفيفة، لأنه يستحب الإسراع بدفن الميت، ولذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة أنه قرأ دعاء الاستفتاح. فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ الفاتحة مباشرة. قال: ثم يكبر 2، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والأفضل أن يتمه بقوله: كما صليت على إبراهيم، إلى قوله: إنك حميد مجيد. يعني يقرأ الصلاة الإبراهيمية، الصلوات الإبراهيمية، كما في التشهد الأخير في الصلاة. قال: ولا يفعل ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم: إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية، فإنها لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه. فالسنة أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر أسباب القبول والرحمة، لذلك تأمل كيف جاءت بعد سورة الفاتحة في التكبيرة 2 من صلاة الجنازة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرشد أبي بن كعب أن يجعل دعاءه كله صلاة عليه صلى الله عليه وسلم، قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الوسائل. قال: ثم يكبر 3 ويدعو للميت وللمسلمين بما سنذكره من الأحاديث إن شاء الله تعالى. ثم يكبر 4 ويدعو، ومن أحسنه: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. وهذا لم يرد أن يكون هذا الدعاء خاصة بعد 4، وإنما كما قال النووي: ومن أحسنه، فهذا استحسان. وإلا فبعد التكبير 4 الذي عليه كثير من أهل العلم أنه يسلم، وبعض العلماء اختار أن يدعو أيضا كما اختاره النووي هنا. قال: والمختار أن يطول، أنه يطول الدعاء في 4 خلاف ما يعتاده أكثر الناس، لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. وحديث ابن أبي أوفى في سنده كلام، ولذلك من صححه من أهل العلم قال به. ولذلك تجد بعض الذين يصلون على الجنازة بعد التكبير 4 أيضا يسكت سكتة طويلة، لأنه يدعو فيها ثم يسلم. وأما من ضعف الحديث، وهذا الذي عليه يعني كثير من أهل العلم، فلا يختارون ذلك، وإنما يعني ممكن يسكت سكتة خفيفة ويسلم مباشرة. والله أعلم، ولعل الثاني أقرب، لأن الحديث في سنده يعني كلام ولين وضعف، والله أعلم. قال: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. فهذا دعاء عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، و من المستحب للمسلم أن يحفظ هذه الأدعية، لأن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فيها أعظم خير للمدعو. والميت هنا يحتاج إلى دعوة خالصة من القلب مع الدعاء له بالخير. وطبعا يكفي لو دعا اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم ثبت، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، لا شك أن هذا يحسنه كل أحد والحمد لله، فالأمر فيه سعة، لكن لا شك أن الأفضل والمستحب أن تدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله. أكرم نزله يعني ضيافته، لأن هذا الميت الآن حل ضيفا جديدا في الحياة البرزخية، وإنما رجع إلى ربه جل وعلا، فتسأل الله تعالى أن يكرم نزله وأكرم نزله. ولذلك يستشعر العبد حقا أن الله تعالى غني، وأن الناس فقراء إلى ربهم، وإذا ماتوا إنما رجعوا إلى مولاهم الحق، فيستشعر أن هذا الميت نزل ضيفا عند ربه المحسن إليه، وهو مفتقر إلى رحمته، والله غني عن عذابه، فهذا يجعل في قلبه اليقين برحمة الله تعالى للميت. وأكرم نزله، كم في هذه الكلمة من المعاني، وأكرم نزله. وذلك يروى، نسيت الآن لفظ الأثر، أن أعرابيا يعني صلى على ميت فجعل يقول يعني يا رب، هذا يعني معنى كلامه، هذا المعنى الذي ذكرته، أن هذا ضيفك يا رب حل عندك، وأنت صاحب الفضل وصاحب الكرامة، فأكرمه يا رب. فرؤي هذا الميت أنه يقول غفر الله لي بدعاء الأعرابي، بدعاء هذا الأعرابي. أحيانا هناك أدعية تنبع من القلب لا يتكلف فيها العبد، هذا من أحسن ما يكون في الدعاء، أن العبد إذا دعا ربه بقلب موقن يشعر بقربه من ربه جل وعلا، فالله تعالى يستجيب الدعاء. هذه حقيقة الدعاء، حقيقة القرب من الله، فيحرص المسلم على مثل هذا. والألفاظ النبوية تندرج فيها معاني عظيمة، قال وأكرم نزله ووسع مدخله، هذا الذي يحتاجه الآن، أن يوسع الله تعالى عليه قبره. وذلك جاء في الحديث أنه إذا دفن الميت تعاد روحه في جسده ويسمع قرع نعال أصحابه. تأمل وأنت في هذا المشهد، في هذا الموقف، تركوك وحيدا، تخلوا عنك، المال والأهل والأولاد والأحباب والأصدقاء كلهم يذهبون، وتبقى وحيدا في قبرك. قال يأتيه ملكان منكر ونكير، فيجلسانه ويسألانه من ربك، ما دينك، من نبيك. فهنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم المؤمن يجيب يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، فينادي مناد أن صدق، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، ويأتيه من روحها ونعيمها، ويفسح له في قبره كمد بصره. الله أكبر. ثم يأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فتفرح وأنت في هذا الموقف، في وحشة، في ظلمة القبر، تريد من يؤنسك، يأتيك هذا الرجل، فتستغرب، تقول وأنت، من أنت، بشرك الله بالخير، فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فعملك الصالح هو الذي يبقى معك في قبرك، صلاتك، تلاوتك للقرآن، ذكرك لله، إحسانك إلى والديك وأرحامك، إحسانك إلى الناس، هذا الذي سينفعك عند الله، صومك في شهر شعبان، هذا الشهر العظيم الذي نحن فيه، قيامك في الليل، صدقتك، هذا الذي سينفعك. قال وسع مدخله. ثم طبعا بعد ذلك الميت تعرج روحه إلى السماء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن، يعني روح المؤمن، طائر يعلق في الجنة، يعني يأكل من ثمارها ويشرب من أنهارها حتى يبعثه الله تعالى. فإذا قال ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، هذا فيه كمال التنقية من السيئات. وتأمل ما قال اغسله بالماء الحار، مع أن الماء الحار أبلغ في التطهير من الماء البارد. هذا سؤال مشهور عند العلماء، يقولون لأن المقصود هنا أن يقيه الله تعالى من حرارة النار، هذه الذنوب سبب للوقوع في نار جهنم، فناسب أن يقول واغسله بالماء والثلج والبرد، بأن ينقى من السيئات ويوقى من النار. قال ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. قالوا أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، من الحور العين، وإلا فزوجته بعد أن تموت تلحق به، ولا ندري كيف تكون الحياة البرزخية. ممكن تجتمع المرأة بزوجها في الحياة البرزخية، لا شك هذا يحصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت إذا عرج بروحه إلى السماء يمر به الملائكة على الأموات الذين ماتوا قبله، فيلتقي الأهل والأحباب والزوج بزوجته وبأولاده، وهناك حياة الله أعلم بكيفيتها، كل في درجته وكل في نعيمه. قال وابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، لأن روح المؤمن تكون في الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. وتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات لميت، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. ولذلك قال عوف بن مالك رضي الله عنه، قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. ثم أيضا ذكر دعاء آخر، قال وعن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا. والصغير لا ذنب له، وبإذن الله يكون في النعيم، ولكن هذا من باب التبعية، وصغيرنا وكبيرنا، لأن هذا الدعاء عام لكل المسلمين. قال وصغيرنا وكبيرنا، وأيضا الدعاء له بالمغفرة إذا لم يكن له سيئات، وهذا هو الواقع، الصغير ليس عليه سيئات، ما تكتب سيئاته لكن تكتب حسناته، وهذا من فضل الله تعالى، فيكون هذا الدعاء رفعة في درجاته، ويكون مع والديه في الجنة. قال وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، لأن الإسلام هو العمل الظاهر، ففي الحياة يحتاج العبد إلى أن يقوم بالأعمال الظاهرة التي تصدق إيمانه، فيصلي ويتصدق ويصوم، هذا هو المطلوب في الحياة. وأما عند الموت قال ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، الإيمان الباطني، لأن الإنسان عند موته لا يستطيع أن يعمل الصالحات، ما يستطيع إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلذلك قال توفه على الإيمان، الإيمان العقيدة الصحيحة، وهذه نعمة عظيمة ما بعدها نعمة. قيل الإمام أحمد رحمه الله فلان مات على الإسلام والسنة، مات على خير، فقال الإمام أحمد بل مات على الخير كله. مدام أن الإنسان ختم له بالخاتمة الحسنة أنه يموت وهو مسلم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على العقيدة الصحيحة، يلقى الله بالإيمان الذي يريده الله منه، ليس في إيمانه دخن أو خرافات وبدع، الإيمان الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا الإسلام، غفرانك ربنا وإليك المصير. العبد عندما يلقى الله بهذا الإيمان الصافي النقي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والله هذه أعظم وسيلة للمغفرة ولنيل رضا الله تعالى. تأمل في دعاء المؤمنين في سورة المؤمنون، الله تعالى قال في آخرها: إنه كان فريق من عبادي يقولون ماذا؟ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. يتوسلون الله تعالى بإيمانهم، لأن هذه الوسيلة من أحب الوسائل، هي أحب وسيلة إلى الله. والمقصود الإيمان الذي يريده الله منا، يحبه الله منا، ليس الإيمان المغلوط المبتدع. إنسان يلقى الله وهو يعتقد أن الله ليس في السماء على العرش استوى، وإن كان قد يعذر لتأوله أو للشبهات التي عنده، لكن فرق بين إنسان يلقى الله وهو على الإيمان الذي يريده الله، يعتقد أن ربه في السماء على عرش استوى كما قال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، وليس في قلبه تكفير للمسلمين كما عند الخوارج المارقين، وليس في قلبه سب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الذين يسبونهم، وليس في قلبه تهوين للإيمان وأن الأعمال ليست من الإيمان كما عند المرجئة، فهو على العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يلقى الله بهذا الإيمان وأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب أصحابه، يموت على كل خير، بخلاف الذي ضل الطريق. وإن كان قد يعذر وقد يغفر له إذا كان متأولا أو اشتبه عليه الأمر، لكن هذا الإيمان له وقع عظيم عند الله جل وعلا. ذلك الإمام أحمد عظم هذا الأمر، قال: مات على الخير كله، الذي يموت على الإسلام والسنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. فإذا هذه نعمة عظيمة الإخوة، لأن أعمالنا لن تبلغنا مهما عملنا. قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ما نهوي من الأعمال، لكن المؤمن يعلم ضعفه، وقد يتسلل في عمله شيء من الرياء أو العجب والتكاسل وعدم الخشوع، وممكن يعصي الله تعالى ولا يبالي وهكذا. لكن الذي يشفع له إيمانه بالله وحبه لله وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، مع اجتهاده بقدر استطاعته في العمل، والمرء مع من أحب، فهذه نعمة عظيمة. لذلك المسلم عليه أن يصحح عقيدته، يعتني بالعقيدة والإيمان اعتناء بالغا، لأن هذا رأس المال، الإيمان هو رأس مالك. فإذا وذلك تأمل كيف أهل الجنة يحمدون الله على هذه النعمة، نعمة الهداية: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فنسأل الله تعالى أن يتوفانا على الإيمان. قال: ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأشهلي، ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة. قال الحاكم: حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي: قال البخاري: أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهلي. قال البخاري: وأصح شيء في الباب حديث عوف بن مالك. إذن فهذا دعاء عظيم في صلاة الجنازة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود. هذا الذي ينفع الميت. الميت ما يريد منك مالا ولا ثناء ولا شيئا، لا يريد منك إلا دعوة خالصة من القلب، لأن الدعاء الخالص هو الذي يصعد إلى الله. فصلاة الجنازة شفاعة لهذا الميت. ولذلك مر معنا في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. تأمل في الشرط: لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فدعاؤهم يكون خالصا من القلب، هذا الدعاء الذي ينفع. قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وذلك ينبغي المسلم إذا دعا في صلاة الجنازة أن يلح على الله، وأن يدعو بصدق وإلحاح وافتقار، ويرحم الميت
يشعر أنه يعني يتخيل لو أن هذا الميت الذي أمامه هو أحد أقربائه وأحبابه كيف يكون دعاءه له؟ فإنما المؤمنون إخوة، فينبغي عليه أن يخلص الدعاء. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة قال: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء له فاغفر له. رواه أبو داود. وهذا حديث يعني في سند علي بن شماخ وهو غير معروف، لكن قال: شهدت مروان سأل أبا هريرة وذكر هذا الحديث. فمثل هذا يمشى، لأن الجهالة هنا يسيرة تقريبا في طبقة، نعم هي جهالة في طبقة التابعين، والجهالة إذا كانت في التابعين يعني تكون مغتفرة مع بعض الضوابط، وخاصة هنا يعني هذا الحديث ليس في حكم شرعي مستقل، وإنما هو دعاء من الأدعية التي تقال في الجنازة، يعني يدخل في عموم الدعاء، وألفاظه يعني بالفعل عليها كما يقول بعض العلماء أنوار النبوة، والله أعلم. وإن كان أيضا جاء عند الطبراني في الدعاء يعني متابع لهذا الراوي، والله أعلم. فإذا قال: اللهم أنت رب، وأنظر إلى جمال هذا الدعاء. هناك أدعية ما نحفظها، يعني مثل هذا الدعاء قد يكون غريبا عند أكثر الناس، فينبغي أن ننوع في الأدعية. وهذا دعاء فيه افتقار إلى الله جل وعلا، افتقار عظيم. اللهم أنت ربها، رب هذه الجنازة، ربها، هذا توسل إلى الله تعالى بصفة الربوبية التي تدل على الإحسان والإنعام. أنت ربها، يعني تخلقتها وأنعمت عليها. ثم يعدد بعض النعم، قال: وأنت خلقتها. والمخلوق لابد أن يرجع في النهاية إلى خالقه. أنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام. انظر كيف التوسل بأعظم ما حصل من النعم لهذا الميت. وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها. قال: وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء له فاغفر له. جئناك شفعاء له فاغفر له، كأن يقولون: لا تردنا يا ربنا، جئناك شفعاء فاغفر له. الله أكبر، هذا فيه ابتهال عظيم يعني. وكذلك قال: وعن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. فأيضا هذا دعاء جميل، تأمل كيف يقول: اللهم إن فلان ابن فلان، يعريه عن ألقابه في الدنيا، ما يقول الملك الفلاني أو السيد الفلاني، لا أبدا، المدير الفلاني، لا، طاحت هذه الألقاب. يأتي فقيرا إلى الله تعالى: فلان بن فلان، اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك، يعني في عهدك، في حفظك يا رب، وحبل جوارك، جوارك يعني أمانك، يعني ما له مأمن ولا ملجأ إلا إليك يا رب، فقه فتنة القبر وعذاب القبر، وأنت أهل الوفاء والحمد، كما وفى هذا العبد وقام بعهدك، عهد الإسلام والطاعة والصلاة، فوفي له يا رب، أنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. ثم ختم بدعاء أو بحديث عبد الله بن أبي أوفى الذي ذكره في أول الباب، أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله. فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم وقال: حديث صحيح. وهو يعني من طريق إبراهيم الهجري عن ابن أبي أوفى، وإبراهيم قال ابن حجر لين الحديث، وأخرجه البيهقي من حديث أبي يعفور عن ابن أبي أوفى، يعني أبو يعفور متابع لإبراهيم يعني، فلهذا صحوا بعض أهل العلم. وبعضهم قال أبو يعفور روايته غريبة عن ابن أبي أوفى، ولذلك ما أخرجه إلا البيهقي. البيهقي متأخر عن أصحاب الدواوين المشهورة في السنة، فبعضهم استغرب إسناد البيهقي فضعف الحديث، والله أعلم. وحتى يعني لو قلنا بصحته لا ممكن أن يفعل هذا أحيانا، وذلك يعني الذين صلوا معه استنكروا هذا الأمر، قالوا له: ما هذا؟ وهذا يدلنا على أن المشهور هو أنه بعد التكبير الرابعة يأتي السلام. والمشهور أيضا أن الصحابة كانوا يسلمون تسليمة واحدة، لكن هذا الحديث فيه أنه كان يزيد يعني الدعاء بعد الرابعة ويسلم تسليمتين. ولهذا قد يقال أن هذا يمكن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعله أحيانا، فلا بأس يعني أن يفعل أحيانا. وإلا فالمشهور الذي عليه أكثر أهل العلم هو المقدم، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.